إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا في هذه المحاضرة الفرق بين الغربة والإغراب، فالغربة شيء والإغراب شيء آخر. والغربة إذا حصلت فإنما تحصل كما ذكر شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين الليلة الماضية في محاضرة العربية، الغربة تحصل بقدر الله الكوني، أي هي غير متكلفة، أما الإغراب فمتكلف. وهذا يعني أن الغربة لا دخل للإنسان فيها في الحقيقة، أي لا دخل له في إحداث الغربة، وإنما هو باتباعه للحق وبتمسكه به صار غريبا بين الناس، فهو غير متكلف في هذا الأمر، بخلاف المغرب الذي يتكلف ذلك، فيأتي بأمور ما اعتادها الناس وما ألفوها، والأمر فيه سعة، يمكنه أن يتفادى هذا الإغراب. الشاهد أن المغرب ليس غريبا، فالغربة شيء والإغراب شيء آخر. الغربة بأقدار الله الكونية المترتبة على كلماته الشرعية، أما الإغراب فإنه متكلف. وإن شاء الله في هذه المحاضرة أحاول أن أجمع الفروق بين الغربة والإغراب، والله المستعان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخ أسامة القوصي who is our lecturer for this morning has started his talk with خطبة الحاجة. This is the خطبة with which رسول الله صلى الله عليه وسلم used to start his speeches and his talks. And in this khutbah, the Shaykh sought the help of Allah subhanahu wa ta'ala and his help, and he sought his protection against the evil of our own selves and our sins. And he declared the shahada and the testimony of I bear witness that there is no God worthy of worship but Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. And he mentioned the theme of this lecture, and it is the difference between ghurba and ighrab. Ghurba is the subject of our convention this year, and it is when you find yourself as an alien among, you see, a lot of people who differ from you in your style of life and, you see, whatever you adhere to of the truth. And al-ighrab is when the person himself alienate himself from the people. And this is the meaning about which the Shaykh is going to give the lecture. And he is saying the ghurba is, or being an alien, or being a stranger, or being a very minority in a place or in a time, is something that is chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, is done by the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, you don't have any choice in it. It is a situation that is resulted by your adherence to the truth. Because you believe in the truth, and you follow the truth, and adhere to it, you have become an alien among a people, or a stranger, or a minority, very minority, who is different than the masses and the majority. So this is one difference, that it is something that you don't choose, but it happened to you because of your belief and because you adhere to the truth. But ighrab is when you alienate yourself from people, and this is something that is not required from us. And this is when you do certain things which is not obligated upon you, and as a result you alienate yourself from the people. So, and this is something that is not required or not praiseworthy.
ويمكننا القول بأن الغربة ليس الغريب سببا فيها، وإنما تخلي الناس عن الحق هو السبب في غربة الغريب، فالناس هم السبب في غربته وليس هو السبب في هذه الغربة، بخلاف الإغراب. فالإغراب الإنسان هو الذي يتسبب فيه بنفسه، هو الذي يحدثه، هو الذي يوجده. فالغربة لا ذنب للإنسان فيها أصلا، ولا دخل له في وقوعها، هو آمن بالحق وعمل بالحق فصار غريبا بين الذين لم يؤمنوا بالحق ولم يعملوا بالحق. أما ذاك فيأتي بأمور ليست من الدين أصلا، أو أن يحول بعض ما في الدين من مكانه إلى مكان آخر، مثلا أن يحول المستحب إلى واجب، أو أن يحول المكروه إلى محرم فهو يغير الأمور، أو أن يحول الواجب إلى ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، قد يرفع الأشياء عن مكانها ومقاديرها، وقد يبالغ في بعض المسائل، فهذا هو الإغراب. والإغراب يترتب عليه تنفير. وقد يظن المغرب أنه إذا نفر الناس عنه أنه بذلك يستحق أن يدخل في الدعوة، طوبى للغرباء، وليس الأمر كذلك. لذلك نحن محتاجون إلى التفريق بين الغربة والإغراب، لأن كثيرا ممن يظنون أنهم غرباء هم في الحقيقة مغربون ومنفرون، هم في الحقيقة مغربون ومنفرون، لأنهم بوضعهم للأمور في غير مواضعها يتسببون في تنفير الناس وفي تغيير قلوب الناس. ولهذا إن شاء الله أمثلة سأتكلم عنها في اللحظات القادمة إن شاء الله.
The Sheikh said that regarding the ghurba, or being an alien or a stranger among the people, in the midst of the people, the gharib, the stranger or the alien himself is not the cause of this situation. He is not the cause, rather the cause is the other people. It is it is the majority of the people who has chosen not to follow the truth. So it is the people are the cause of his own alienation, and this is different. This is you see a main difference between being an alien and alienating yourself from the people, which is a situation that resulted by bringing something that is not from the deen and mixing those things with the deen, or inventing certain things in the deen that may repel the people from you. And or you see, when you change certain things in the deen, like for example something that is recommended, you make it an obligation, and as a result you alienate yourself from the people. Or something that is makruh or disliked, you make it as prohibited, and you teach the people, or you call to this, or you exaggerate in certain things which may yani alienate you from the rest of the people. So there are certain things that the person can do and make the people repel from him, thinking that by him being alone or separate from the people that he is praiseworthy, or this situation is a good situation, and he thinks that because of he will mix up this bad situation with the good situation that is resulted by the person who adhere to the truth. And the Sheikh is going to bring some examples for this in order to illustrate this meaning, inshallah.
من الأمثلة الواضحة لهذه المسألة ما قاله نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا أدخلت الحجر فيها. فهنا يتبين لنا أن بعض الأمور التي هي من الدين ينبغي أن توضع في مكانها لئلا تكون سببا في الإغراب على الناس. فالناس حديث عهد بجاهلية، أي دخلوا في الإسلام حديثا، والكعبة قد ألفوا منظرها منذ سنين طويلة، بل منذ يعني فترات بعيدة على هذا الوضع، مبنية على هيئة معينة وبابها مرتفع. أهل الجاهلية جعلوا باب الكعبة مرتفعا لكي يدخلوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، وقصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة على الهيئة التي نعرفها الآن، لم يستطيعوا إكمالها على قواعد إبراهيم، ولم يدخلوا الحجرة في الكعبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس وقلوب الناس، فكان لا يقول قولا ولا يعمل عملا إلا بعد النظر في أثره على قلوب الناس، وبخاصة في مثل هذه الأمور التي قد تكون سببا في ردة الناس عن الدين بالكلية. فراعى صلوات الله وسلامه عليه قلوب قومه، وترك الكعبة على حالها حتى لا تتأثر قلوبهم بتغيير لم يألفوه، بينما الأمر فيه شيء من السعة. ولو كان الأمر على غير الوضع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود هذا الشيء وهو أنهم حديث عهد بجاهلية، لهدمت الكعبة ولبنيتها من جديد على الصفة المذكورة. فراعى أحوالهم وراعى قلوبهم ولم يغرب عليهم. فهذا يبين لنا بجلاء معنى الإغراب الذي ينبغي أن نتجنبه، بينما دعا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد من أول يوم، ولو لم يكن على ذلك الأمر إلا هو فقط، ما قال أراعي قلوب الناس في هذه المسألة لأنها قضية التوحيد. فهنا وضع الشيء في مكانه، وضع الشيء في مكانه. لا شك أن تكملة البيت على قواعد إبراهيم أفضل وأتم وأكمل، ولا شك أن جعل بابين للكعبة أفضل وأتم وأكمل، ولكن هذا المستحب الذي هو أكمل وأفضل لو فعل في ذلك الوقت لتسبب في ردة بعض الناس عن الإسلام بالكلية، ولترتب عليه خروجهم من التوحيد. فالتوحيد هذا أساس الدين لا يجامل فيه أحد، لا نترك التوحيد من أجل أن الناس يرفضونه. فهنا لابد من وضع الشيء في مكانه، ووضع الشيء في مكانه لا يمكن أن يكون إلا بأسباب إن شاء الله نتكلم عنها بعد ذلك في آخر محاضرة، لكن نحن الآن في ذكر بعض الأمثلة التي نعرف بها الفرق بين الإغراب والغربة. فالداعي إلى التوحيد ليس مغربا، لأن التوحيد هو حق الله على العبيد، لا يمكن أن يترك منه شيء، ولا يمكن أن يجامل فيه أحد، ولو لم يبق على الحق إلا أنت، فأنت الأمة وأنت الجماعة. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام وحده كان أمة. إذن إبراهيم عليه السلام كان غريبا ولم يكن مغربا، لأنه دعا إلى التوحيد، فالناس هم الذين رفضوا دعوته، وبذلك صار إبراهيم غريبا. أما أن يفعل الإنسان ما يغرب به على الناس في وقت هم لا يتحملون مثل هذا الإغراب، حتى ولو بترك ولو بفعل مستحب أو بترك مكروه، هذا يمكن أن يؤثر في أس الدين وأساسه، وأن ينفر قلوب الناس عن دين الله عز وجل. هذا أمر مهم للغاية أن نفهمه، وأن نضع كل شيء في مكانه للتفريق بين الغربة والإغراب.
The example that the Sheikh brought is the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam addressing Aisha radiyallahu anha regarding the Kaaba. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that had it not been for the fact that your people, that is Quraysh, are new Muslims, they are new in their commitment to this religion of Islam, I would have rebuilt the Kaaba. Rebuild the Kaaba, that is destroy the Kaaba and build it again on the foundations, on the basis of the old house that Ibrahim alayhi salatu wasalam has put. You know that Ibrahim alayhi salatu wasalam built the Kaaba, and the building of the Kaaba was bigger than it's the Kaaba that's right now. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam had this strong desire to build it again, you see, in the same size of the house that Ibrahim alayhi salatu wasalam built. Because of the shortage of the halal fund, you see, during the time when the house was destroyed, they built part of it, not all of it. And this is the Arab, this is what the Arab has witnessed. They witnessed a certain house, okay? And they were accustomed to that house. And this house was respected very much, respected very much. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam here is saying, even though I have this strong desire, but because destroying the Kaaba would or may make the people abandon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, I would not do it. And this is an example of the things that you may leave out considering the condition of the people, so that you'll not alienate yourself or bring certain things that look very strange in the eyes of people, or things that the people are not ready to accept yet. So there are certain things that that the Islam has given certain flexibility in their, you see, application. While on the other hand, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam called the Tawheed from the first moment he was given the Risala, the mission. And he never compromised. And he never considered the feeling of the people, or whatever impact this call may have on the lives of people. So, you see, there are certain matters that you don't have any choice but to abide by, and but to follow, and but to adhere with. And there are certain things that you really consider the condition of the people and their readiness to accept whatever you are saying. So you think of the effect that whatever you are saying is going to have on the people. And he said, like in the matter of the Tawheed, this is the foundation of the religion. So you do not compromise. Even if you become, you see, alone, literally, the only person who is calling for this, you never give up, you never change it, you never compromise it, because, you see, this is the truth, and this is the origin of the, yani, the whole deen. So, but with the example of the, you see, other things, you may just delay it, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you may just wait for the proper time. And it's important that you put things in perspective. You put things in perspective. So you say whenever you have to say something, and if the situation allowed a certain delay because of certain consideration, you do it. So there is a difference between becoming alien from people or stranger in the midst of people because of your following of the truth, and between being alien because of certain things that you did and it was wrong to do, or something that is not part of the religion that you made part of the religion, or certain things that you have exaggerated and caused people to see that you are a stranger.
كذلك من الأمثلة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه هم ينتظرونه ليأمهم في الصلاة فصلى بهم صلاة طويلة وهذا أمر لا شك أنه من الدين لكنه مستحب تطويل الصلاة أمر مستحب لكن أنا الآن إمام وخلفي مأمومون الأمر لا يمكن أن أفرض المستحب على الناس فإذا أنا فرضت المستحب على الآخرين صيرته واجبا عليهم رغما عن أنوفهم وبالتالي هذا الإغراب بتحويل المستحب إلى فرض ولو في لحظة من اللحظات فهذا المأموم لا يمكن أن يخرج أن يتركني أصبح محبوسا خلفي فلو أننا فكرنا في الأمر بمجرده هكذا نقول معاذ رضي الله عنه فعل خيرا كثيرا وهذا يسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ما شاء الله في أصحاب من يصلي العشاء بالبقرة لا ليس الأمر كذلك بل لما فعل هذا معاذ رضي الله عنه بعض الناس خرج من الصلاة انتظر أن يركع معاذ بعد عدد من الآيات من سورة البقرة استمر معاذ رضي الله عنه في سورة البقرة فما كان من هذا الرجل الذي عنده شيء من الانشغال إلا أن خرج من الصف وأتم صلاته وحده وذهب إلى عمله أو إلى شغله فلما انتهى معاذ رضي الله عنه بلغ بما حصل فقال هذا منافق فبلغت الكلمة للرجل فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال فتان 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 وفي بعض الأحاديث إن منكم منفرين إن منكم منفرين. هذا الكلام يقال لمعاذ وهو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ولكنه وقع في هذا الخطأ، فتن رجلا، تسبب في فتنة رجل، وخرج رجل من صلاة الجماعة بسببه. فهنا تأليف قلوب الناس مقدم على مجرد إلزامهم بشيء من المستحبات، وترك هذا المستحب أولى من أن ينفر بعض المسلمين، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بهم. ولذلك أقول لابد من التفريق بين أمرين، بين ما يلتزمه الإنسان لنفسه وبين ما يلزم به غيره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، طول كما تحب على نفسك، وإذا صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
The second example that the Sheikh has mentioned is the example of Mu'adh. Mu'adh ibn Jabal, who is one of the most learned companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, used to lead his people in the congregational prayer. And he led his people one time with Surah Al-Baqarah. You know the Surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah is very long. I mean, you may take like 1.5 hours just to read it. So that is Salatul Isha. And this is something that is good. When the person make a long prayer, this is something that is good. And people may think that this is something that is recommended, and he did some righteous deed, and this which shows his devotion to Islam and the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. However, one person behind him, and this is the case of the people during that time, they were farmers, and they used to come whenever the Isha time arrives, they are so tired. And that person, because of the length of the prayer, he separated himself from the congregation. And he prayed by himself. In the end of the prayer, Mu'adh called him a name, that he is a munafiq, that he is a hypocrite. Because it was well known to them that whoever leave out the congregational prayer, he is a munafiq. Because true believers do not leave the congregational prayer. And whenever he heard this, that person, he complained to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam said? He said, "Fattanun, fattanun, fattan," which shows that you are a causer of a fitna, or a doer for a fitna, O Mu'adh. And Mu'adh is one of the most respected and knowledgeable people, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam here is teaching him that even though this is something recommended, but it should not. But in this case, to bring the people, all the people together in a prayer, is better in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than you see a long prayer. This is why the person should differentiate between what he do when he is by himself, and when he is an imam leading the people in the prayer. Because like in this situation, people are like prison. They don't have the choice but to follow the imam. So if he did not consider their condition and the fact that they may be very tired, or there are some sick people in them, or some people have certain special condition, if he does not consider this, then this is something that is blameworthy in Islam. And this is the lesson that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. In one of the narrations of this hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, some of you are repellers, meaning they cause people to be repelled from the religion or the deen of Islam. So here in this situation, bringing the people together he has the precedence over something recommended, like having a long prayer. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever is praying by himself, let him have as long prayer as he wants. And whenever a person is praying, leading the people, okay, let him have a brief prayer. Of course, brief according to the Sunnah standard, not the likes and dislikes of people.
وهكذا أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يراعون أحوال الناس وبخاصة في مجال الدعوة والعلم. فمما يؤثر عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك قال بعضهم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي في تعليم الناس ودعوتهم أن يكلموا بما يفهمونه، وأن يخاطبوا بما يستطيعون استيعابه. وبالتالي مسألة مخاطبة المدعوين بما يناسبهم أمر مهم جدا. وكان هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم تماما، كان لا يحدث كل أحد بكل شيء، فقد يحدث أبا هريرة أو بعض خصوص أصحابه بأحاديث، فإذا قالوا نبلغ الناس يقول لا، يراعي أحوال الناس، لا تبلغهم هذا الشيء خشية من كذا، يعني يختار الخطاب المناسب في الوقت المناسب للإنسان المناسب. فبعض العلم قد يخص به أقوام، وبعض العلم يبث في الناس، كل هذا من أجل مراعاة قلوب الناس وتأليف قلوبهم. فهذا في نفسه غاية، هذا في نفسه غاية، ولكن هذه الغاية كما سيأتي ليست على حساب أصل الدين التوحيد، فالتوحيد هو أصل دين الله عز وجل. فإن شاء الله إلى الكلام في قضية التوحيد وما يحصل فيها أو بسببها من غربة وإغراب، وأن الناس في ذلك كما سأفصل إن شاء الله طرفان ووسط، والله المستعان.
The Sheikh said that the Sahaba radiallahu anhum, the companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, followed the pattern of the Prophet sallallahu alayhi wasallam in addressing the people considering their condition and considering their ability to comprehend and understand. And one of them said that, tell people that which they can understand. Do you like that Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger are given the lie, or people do not believe or reject the saying of Allah and His Messenger because of the fact that you did not consider the condition of the people? So address people with something that they understand, that they comprehend. Do not bring the complicated issues or the issues that are above their level of understanding. And another companion, radiallahu anhu, he says that whenever you say something to the people that is above their level of understanding, it would become a fitna for them. A fitna. They will fail in this test. So you have to really consider the background of the people and their level of understanding, and you address them in this way. And this is how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to be. Sometimes he used to say certain things to certain people and ask them not to convey it to people because of certain preventive reasons. And this is why the person should say the right word in the right timing and in the right situation. But all of this should not be done at the expense of the most important fundamental in Islam, and that is the Tawheed. So this is not applicable to all matters. Rather, it is applicable to certain matters, and it is obviously not applicable to the to matter of Tawheed and conveying the La ilaha illallah.
أيضا قبل أن أخوض في مسألة التوحيد والإفراط والتفريط، لكن نكمل نفس السلسلة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا، تأليف قلوب الناس في المسائل التي فيها سعة، وكذلك صحابته رضي الله عنهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان وأهل العلم إلى يومنا هذا. فتجد مثلا العلماء قد صح عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في الصلاة وأسر بالبسملة في الصلاة، أي في الصلاة الجهرية كان أحيانا يجهر، ولكن الغالب أنه كان يسر البسملة. فبعض أهل العلم ينصحوننا كيف لا نغرب وكيف لا نفتن الناس. الحكمة تقتضي إذا أنا صليت بقوم في فهمهم أنه لا يجوز الإسرار بالبسملة، فمن الحكمة أني أجهر بالبسملة عند هؤلاء الناس، وكذلك في المقابل عند قوم لا يرون الجهر بالبسملة، الحكمة تقتضي أني أسرها. أما إذا كنت في حال اختيار فيغلب علي ما غلب على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الإسرار وأجهر أحيانا. هذا مثال من الأمثلة. لا ينبغي أن أختار القول أو أن أعمل الشيء الذي لا يألفه الناس في مسألة فيها سعة، فهنا ليس هذا من الغربة أني آتي لقوم لا يعرفون الجهر بالبسملة أقوم أنا أجهر بالبسملة، أو العكس لا يعرفون الإسرار أسر بالبسملة. وهذا أيضا ليس معناه أننا نهمل تعليم الناس، لكن بشيء من التدريج والرفق، أي نتألف قلوب الناس. أيضا أضرب مثالا آخر في مسائل تعبدية. آمين، كلمة آمين لها مثلا نطقان بعد الفاتحة، آمين على وزن ياسين، ويجوز أمين مثل اسم الشخص المسمى أمين تماما. فهذان وجهان في قراءة آمين، آمين أمين. بعض الناس إذا سمع هذا يذهب يصلي، بمجرد أن يفرغ الإمام هو يعرف أن الناس لا يعرفون هذه الثانية، الناس يعرفون الأولى آمين، فهو بمجرد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة يرفع صوته أمين، يعني يريد أن يسمع الناس أن هناك شيء جديد هو عرفه، وهذا إغراب. هذا هو معنى الإغراب، أنه يأتي بالأشياء الغريبة على الناس العجيبة لكي ينظر الناس إليه أنه عالم وأنه عنده علم ليس عند الآخرين. فهذان أيضا مثالان عمليان في مسائل أو في مسائل تعبدية. بعدها إن شاء الله أبدأ في الكلام عن قضية أصل الدين التوحيد بإذن الله تعالى.
The Sheikh is stressing the point that the Prophet صلى الله عليه وسلم example was to consider this matter, and the companions رضي الله عنهم and those التابعين, the followers, and also the scholars, even to our time, they consider the condition of the people and whatever the effect and the impact that their words may يعني have on the people. And he mentioned some يعني مسائل or some يعني matters regarding this, where you see it is okay to do both ways, but one of them is like looks very strange or sounds very strange to people, so you do not try to make yourself look stranger. So being a stranger is not something, yani to differ from people is not the purpose, to show that you are yani a stranger from the people is not yani what is meant or what is the goal or purpose. Rather, to follow the truth is what is required and is what we know. And he mentioned also another example about
you see the saying of Ameen, okay? Because Ameen could be pronounced like Ameen and also like Ameen. So if you know that the people are accustomed to certain things, you don't say, you see, the other thing which may alienate you from people or make you look stranger. No.
كذلك من الأمثلة يعني قبل أن نتناول مسألة التوحيد تنبيه بعض العلماء على النهي عن ثوب الشهرة. ثوب الشهرة أن الإنسان يتميز بثوب معين أو بطريقة معينة تميزه عن إخوانه المسلمين. ليس هذا مطلوبا. أن تتميز عن الكفار نعم مطلوب، أما أن تتميز عن المسلمين لا، هذا لا ينبغي. فبعض الناس لا يراعي هذا الأمر، والأمور التي فيها سعة لا ينبغي أن تلبس ثوبا يلفت أنظار الناس إليك ويجعل ذلك شهرة لك، فهذا أيضا من الإغراب وليس من الغربة. فبعض الناس يتكلف لباسا معينا يحافظ عليه بحيث إذا رؤي هذا فلان فإنهم يعرفون ملبسه ويعرفون طريقته. هذا أمر مذموم ليس أمرا محمودا. فلفت وجوه أنظار أو أنظار الناس إليك، والمقصود هنا المسلمون، هذا أمر مذموم وليس أمرا محمودا، وليس هذا من الغربة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها قائلا طوبى للغرباء.
Another example is the way you dress. Also, you don't wear certain clothes just to look different, okay? And to distinguish yourself even from the Muslims, where people will say, this is so and so. So it is, we are required to have a different clothing than the kuffar, but you don't wear, you see, an ostentatious like clothes where it make you different from people, and by this is not something that is the good kind of ghurba, okay? Rather, by this you alienate yourself from the people.
أختم محاضرتي بأهم أمر وأهم موضوع فيها، وهو أن الغربة كما عرفنا ليست متكلفة، فالدعوة إلى التوحيد تورث الغربة، الدعوة إلى السنة تورث الغربة، الدعوة إلى الجماعة تورث الغربة. هذه ثلاثة أصول لا يمكننا المجاملة فيها، لأن البعض قد يسأل ما هي الضوابط. أصول الدين لا يمكننا المجاملة فيها: التوحيد، السنة، الجماعة. وأهل السنة يجعلون هذه الأمور الثلاثة فوق كل شيء. فإن كنا نتكلم عن الأولويات فهذه أولى الأولويات: التوحيد، السنة، الجماعة. وربنا سبحانه بين في كتابه الكريم أن الغربة والفرقة قد حصلا بسبب إنزال الكتب وإرسال الرسل. قال تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية معناها أنه قبل إرسال الرسل وقبل إنزال الكتب كان الناس أمة واحدة، ليس فيهم غرباء وليس بينهم افتراق، كانوا أمة واحدة أي على الكفر وعلى الشرك، كانوا مجتمعين على الكفر وعلى الشرك، ليسوا متفرقين وليس فيهم غرباء. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب افترق الناس. إذن الحق هو السبب في الغربة، والتمسك بالدين الحق هو السبب في الغربة، وهو السبب
في افتراق الناس، وإلا فقبل إرسال الرسل وإنزال الكتب وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله.
الثالثة أن يكون المسلمون أمة واحدة الجماعة، هذه ثلاثة أمور لا يقدم عليها شيء، وبالتزامها تحصل الغربة دون تكلف. إذا أنت صرت موحدا داعيا إلى التوحيد، صرت تابعا للرسل داعيا إلى طاعتهم، صرت في جماعة المؤمنين الموحدين لا تخرج عنهم، هذه الثلاثة الأمور كفيلة بإحداث الغربة دون أن تتكلف.
Now we come to the most important part of this lecture, and that is talking about the things that may lead you to the real ghurba, or to be like alienated by people, not to alienate people, alienated by people, or you be a stranger amongst the people. And those things are the tawheed, the call to the belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and the sunnah to follow the messenger sallallahu alayhi wa sallam, and al-jama'ah. And these things are what really cause the true ghurba that is praiseworthy, that is mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in which he praises the strangers, he praises those who are following the truth regardless of the fact of what the majority of the people are doing. And he said that these things are the fundamentals of the religion. The tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, the sunnah, that is following Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and al-jama'ah, and that is to have those people who believe in the tawheed and the sunnah as one group. He said this is the top of our priority. These things should be amongst the things that are in the top of our priorities, and this is the fundamental of all fundamentals. And he said that, you see, it is in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that the people used to be one nation on the kufr, on the shirk. Then by sending the messenger and revealing the books, they were divided. So this type of division is not something that is considered, or we don't pay much attention to it, because the matters of the fundamentals of the religion is more important. We don't compromise regarding the tawheed, we don't compromise regarding the sunnah, we don't compromise regarding keeping the people who follow the tawheed and the sunnah together. And you see, it is mentioned that so the people were together. There were no strangers among them. They used to follow the same kufr, the same shirk, but when the messengers came, they were divided and classified. And now even if you become like divided from the mainstream, and be a minority, or you see a group of strangers, this is the ghurba which is praiseworthy in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
انقسم الناس تجاه هذه الأصول الثلاثة إلى طرفين ووسط، لأنهم لم يفهموا طرفين ووسط، لأنهم لم يفهموا الفرق بين الغربة والإغراب. فمثلا وجد أقوام أفرطوا في الأمر التوحيد، قالوا التوحيد نحن مثل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان وحده مسلما وكل الناس كفار، فقالوا نحن أيضا مسلمون وكل الناس كفار. هذا خطأ، كفروا حتى المسلمين لما رأوا المسلمين يقع منهم شيء من الشرك وشيء أيضا من البدع والمعاصي، قالوا هؤلاء كفار مثل الكفار الأولين، أي جعلوا قضية التوحيد مبالغا فيها، فكفروا الناس وبدعوهم وضللوهم، وبالتالي نفروهم، جعلوهم يبغضون التدين ويبغضون المتدينين. وفي المقابل طبعا إذا قلت لهؤلاء هذا تنفير يقول لك لا نحن غرباء فطوبى للغرباء، تقول هذا خطأ، هذا إغراب وليس غربة. في المقابل لكل فعل كما تعرفون رد فعل، هذا قانون رياضي، لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فخرجت فرق أخرى قالوا هؤلاء كفروا المسلمين وضللوهم وبدعوه، لا لا لا، نحن لابد أن نتألف قلوب هؤلاء المسلمين. كيف؟ على حساب الحق، على حساب الحق. فوجد في من يدعون أنهم دعاة إلى الله، من يقول إذا رأيت من يطوف حول القبور تطوف معهم، تطوف معهم حتى تتألف قلوبهم، أو إذا رأيت من يسجد للعدل للعجل تعطي للعجل برسيم، تعطيه حتى تتألف قلبه. هذا خطأ، إفراط، غلو، وهذا التفريط. تقول له هذا خطأ، يقول لا، نحن أمرنا أن نتألف قلوب الناس. فالأولون بالغوا في أمر الغربة حتى صيروها إغرابا، وهؤلاء الآخرون لا يريدون أن يكونوا غرباء بالمرة حتى في مسائل الشرك، فهم يقولون ندعوهم من خلال شركهم، نشاركهم في الشرك ونشاركهم في البدع. إذا رأيت من يذكر على طريقة الصوفية الذين يتمايلون الله الله هكذا، يقولون ادخل معهم واعمل الله الله هكذا، بعدين تنصحهم بعد ذلك، هذا خطأ. التوحيد لا نفرط فيه، السنة أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفرط فيه، جمع كلمة المسلمين على الحق لا نفرط فيه. فهذه ثلاثة أمور اختلف الناس فيها، فصاروا كما قلنا في جانب الإفراط المبالغة في التوحيد والسنة لدرجة التكفير والتبديع. وهؤلاء الثانيين الفريق الثاني قالوا هؤلاء ضللوا وبدعوا وكفروا، بلاش موضوع التوحيد، هذا لا داعي للتوحيد والسنة لأن هذا يفرق الناس، وهذا خطأ. والحق وسط بين الفريقين، بأن إن شاء الله أؤجل الكلام عن الفرقة الوسطى بعد أن يترجم هنا الشيخ معتز حفظه الله الكلام عن الفرقتين المغالية والمفرطة.
After mentioning the fundamentals that we don't compromise regarding them, and after saying that or stating that these are the things that may lead us to be alienated by people and singled out and become stranger against, you see, the majority or the mainstream, he said, however, people are two extremes and moderation regarding these issues. So he mentioned the two extremes. He said there are some people who exceeded the limit in the matter of the Tawheed, where they considered themselves Muslims and everybody else is a kafir, a disbeliever, including Muslims. And this is, you see, like a deviation, and this is exceeding the limits. And these people have repelled the people from the deen, and this is not the ghurba. And whenever you may discuss with these people why you are doing something that is very strange, they will answer that this is the strangest, or this is the ghurba that is praiseworthy, and the one that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned in the hadith. While the fact of the matter, this is not considered an ghurba, this is going against, you see, the religion of Islam. So they said that we are like Ibrahim. They know the example of Ibrahim, who was alone by himself, a believer by himself, in the midst of a majority of disbelievers. So they think themselves to be like Ibrahim, while the fact of the matter, they have exceeded the limit. Okay. On the other extreme, you find those people who want really to
gain the trust of the people and gather the people and not discuss any issue that may anger the people, and they exceed the limit in this by discarding the tawheed, the whole tawheed, and by saying that we can, if we see people worshipping graves or making tawaf around the graves, we participate with them, not because we believe that these people who are in the grave, that these people have the ability or the power to do us good or bad, rather because we don't want to be stranger or mention something that may look strange to these people. So this is another example. Or you find somebody who is bowing down to a cow, and you go ahead and feed this cow because you don't want to hurt the feeling of those people who are worshipping this cow. So this is another extreme where you consider everything is okay and just the main purpose is to gather the people. Or a third example that the Sheikh has mentioned, you find some people mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala or gathering for dhikr in a collective way and saying Allah, 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 all these things that some people dance with mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala in an innovative way that was not prescribed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this case, you don't say I will participate with him so that I would not look a stranger. So this is an extreme. Those people who say no, we should participate with these people, this is also an extreme. The moderation is the situation that is between these two. Okay, and this is the truth. We are not negligent regarding the Tawheed, we are not negligent regarding the Sunnah, and we are not negligent regarding gathering the Muslims on the truth. Not for only the purpose of gathering, rather gathering the Muslims upon the truth and following the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تعتمد هذه الأصول الثلاثة: التوحيد، السنة، الجماعة. التوحيد هو معنى أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، التوحيد أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. السنة لا بد من اتباع الرسل، لا طريق إلى الجنة إلا بطاعة الرسل، لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعبود الأوحد هو الله صلى الله سبحانه وتعالى، المتبوع الأوحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجمع الناس على أساس هذين الأصلين. هذه دعوة الحق، هذه هي دعوة الحق، وهي الوسط بين الطرفين، وهي الدعوة التي يصير أصحابها غرباء بمخالفة الناس لهم، فهم لم يصيروا غرباء بتكلف من أنفسهم. فبعض الرسل يقول كما في الكتاب: وما أنا من المتكلفين. وعمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول: نهينا عن التكلف، لا تكلف عند أهل الحق. أهل الحق يدعون إلى يوحدون الله ويدعون إلى التوحيد، يتبعون الرسل ويدعون إلى طاعة الرسل واتباع الرسل، يدعون الناس إلى الاجتماع على هذين الأصلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن هذه أصول ثلاثة لا يمكن أن نفرط فيها، ولا يقتضي أننا نكفر الناس أو أن نبدع الناس، بل نقول للمسلمين: نحن نعرف اليوم أن المسلمين وقعوا في الشرك ووقعوا في البدع وتفرقوا، لا نقول لهم أنتم كفار، أنتم مبتدعة، ما نقول هذا، لكن نحن نصف الأشياء بأوصافها ونسميها بأسماء. هذا كفر فاجتنبوه، هذه بدعة فاجتنبوها، اجتمعوا على التوحيد والسنة. فما أنتم تفعلونه ليس توحيدا، وما أنتم تفعلونه ليس سنة. ندعوهم نعلمهم، ما نتركهم ولا نكفرهم. فهذا هو طريق الحق، هذا هو طريق الحق، كل هذه سبيلي، هذا الطريق مشروح في هذه الآية والتي إن شاء الله بها أختم كلامي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
The Sheikh has concluded by the following. He said that Ahlul Sunnah, or the saved group, or the ones who are going to be saved from the hellfire, are those people who will follow three fundamentals at Tawheed, and that is the meaning of La ilaha illallah. There is no God worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala, and the fact that He is the only true God, He is the only one whom we worship, and the Sunnah, which means to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it means that He is the only one who follow. We don't follow anybody in violation of the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So He is above every human being in the matter of following, and Allah subhanahu wa ta'ala is the only one whom we worship, we submit to, we rely upon, and devote all our acts of worship to Him. And the third, we said the first is Tawheed, the second is the Sunnah, and the third is gathering the people upon these two foundations, which is Al-Jama'ah, gathering people upon these two pillars. When the people follow this manhaj, follow this way, they become alienated, okay, or they become aliens in the midst of the mainstream or the majority who do not follow the truth. And our duty regarding the people who differ than us is to educate them, is to call them, is to teach them, and is to tell them. It is not to tell them you are kuffar. It is to tell them that this is a kufr. This is an act of disobedience. This is an act of disbelief. This is an act of innovation. And there is a difference between telling a person that you are an innovator and to tell him that this is an act of innovation. This is what our duty is, to teach them and guide them, tell them this. And he concluded by this saying of Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنْ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Say, this is my way, I call to Allah subhanahu wa ta'ala upon basira, which is the knowledge, which is certainty. أَنَا وَمَنْ اتَّبَعْنِي, myself and those who follow me. وَسُبْحَانَ اللَّهِ, and glory be to Allah. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and I am not among those who ascribe divinity to others beside Allah subhanahu wa ta'ala. You have questions? فضل يا أخي. No, you don't need to write. You can just say. Let us, brother. Okay. Let brother read it. Better just stand up and say your question. Fadda. Loud and clear. Jazakallah khair.
Is it a riddle or a question not to be done to participate in the gathering for the purpose of or intention of saying farewell to an individual? Right?
Saying what?
Farewell, or like a gathering Muslim.
Okay.
To say farewell.
Okay. Okay.
Be among
a socialized. هل من الاتباع أن يجتمع الناس لتوديع شخص من الأشخاص؟
لتوديعه؟ لا، ليس هذا من الاتباع.
He said, no, this is not an innovation. To gather, you see, in order to say farewell, to have farewell for some person is not an innovation. The question is of the brother is it a bid'ah, is it an innovation to gather to say farewell for a person who is leaving or traveling, right?
Yes.
Okay.
So
Okay. Yeah, there is no contradiction between the hadith and the gathering. Somebody is leaving out of town, somebody leaving out of the country, that you yani, go to him or gather to see him off. Right. يسأل عن أمر جمعة التبرعات أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع التبرعات يا أخي فيجمع من الناس التبرعات لكن الآن صورة جمعة التبرعات اختلفت عند بعض الناس أنه يدعون الناس إلى عشاء ويجمعون التبرعات أو يدعون رجل من الأشخاص المعروفين بالناس حتى يعني يجتذبوا الناس ويجمعوا التبرعات فهل هذا الأمر حلال جائز This is another question, totally another question. So that's one by one.
كان على الاتفاق أمس على أن الأسئلة بعد المحاضرات تكون في موضوع المحاضرة.
أمس. The Sheikh is requesting and reminding something that everybody agreed to, and that is to limit the questions to the matters that are relevant to the subject. Sisters can hear? Okay, the question is about the ruling of raising funds in the way that takes place in the United States. Like people when they invite people to dinner, call somebody famous, and in order to attract people to come to. Is this halal or haram?
لا نملك دليلا على حرمة هذا العمل وإن كنا لا نحبذه لكن لا نملك دليلا ما عندنا دليل يحرم هذا.
We don't have any evidence which prohibits this, so we cannot say it is haram. So it is part of the means that was left to us. Let me read. I need to be fair to the sisters, okay? Let me read their questions, okay? Please emphasize the explanation of the term jama'ah. Some people take jama'ah as jama'at and make groups. يعني الأخت تس تقول إنه يعني تريد منك أن تريد الأمر بيان الأمر الجماعة لأنه بعض الناس قد يعني يفهمون أمر الجماعة بصورة حزبية.
طيب نقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجماعة كما سبق هي جمع الناس على التوحيد والسنة، هذه هي الجماعة. أما ما يفعله بعض الناس من تحزيب الناس على شخص معين يكون الولاء والبراء من أجله أو على فئة معينة يكون الولاء والبراء من أجله، هذا جاهلية، هذه جاهلية. ولو حصل التجمع على كلمة الهجرة والنصرة فهي جاهلية، فكيف بالاجتماع على أسماء أخرى؟ فالشاهد أن كلمة الجماعة هذا قد يحتاج إلى محاضرة خاصة، ما هي الجماعة؟ وكنت فعلا قد أعددت هذا كموضوع لمحاضرة لأعرضه على إخواني، ولكن تم اختيار محاضرة أسباب محاضرة الفرق بين الغربة والإغراب للمؤتمر. فباختصار الجماعة هي كل من اجتمع على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، هذه الجماعة على التوحيد والسنة، هذه هي الجماعة. أما الخروج عن هذه الجماعة فهو فرقة وإن ثمه جماعة، والله تعالى أعلم.
The Sheikh has reiterated what he said about the Jama'ah, that the Jama'ah that he means when he mentioned the name of Jama'ah is not a group, rather it is to call people to the Tawheed and to following the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is what is meant by the Jama'ah. But to call the people to follow certain person or certain madhab, or to gather, you see, or have a bond in belonging to certain, you see, organization or group, this is not Jama'ah, rather it is Jahiliyyah. And he said, even if the title is Islamic, even if this title is Hijra and Nusra, it becomes Jahiliyyah if the people start to the feeling of belonging to certain person, it becomes the dominant thing. Rather, we have to gather in following the truth, in following Tawheed and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Another question from the sisters: we are not supposed to follow a madhab. Please explain why do some scholars have names like An-Nawawi al-Shafi'i or Ibn Hajar al-Hanbali? Ibn Hajar al-Hanbali. He's not Hanbali, by the way. So this is not okay. And it is said Imam al-Tahawi was Hanafi. يعني تريد الأخت أن تسأل تقول نحن نعلم أنه ليس علينا اتباع مذهب معين فلماذا يعني هناك بعض العلماء يتسمون أو يعني يقال أنه فلان الإمام النووي الشافعي بن حجر الشافعي الطحاوي الحنفي or these things.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, لا ينبغي الاحتجاج بالقدر, لا ينبغي الاحتجاج بالقدر, فهذا قدر هذه الأمة أنها بعد القرون الثلاثة الفاضلة الأولى صار الناس إذا أرادوا أن يتعلموا لا يمكنهم التعلم أصلا إلا من خلال المذهب. فإذا أراد الطالب أن يتعلم قالوا له ستتعلم في أي مدرسة؟ هذه مدرسة كذا, هذه مدرسة كذا. لا يستطيع إلا أن يتعلم من خلال هذه المدارس المذهبية. فافترق المسلمون إلى أربعة مذاهب كما هو معروف, وإلا فالعلماء أكثر من أربعة. ولو كنا متمذهبين لكان الأولى أن نكون بكريين أو عمريين. لو كان التقليد واجبا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لوجب علينا تقليد أبي بكر رضي الله عنه, لأنه أعلم هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فما كان في الصحابة بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي ولا زبيري, ما كان هذا معروفا. فالشاهد أن هذا لم يكن في القرون الفاضلة الأولى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين, هؤلاء هم سلفنا الصالح. لذلك أنت إذا قلت أنا سلفي يعني أنت على ما كان عليه الصحابة. وكلما رجعت إلى الأقدم كلما كنت على يعني تشرب الماء الصافي. إذا أنت شربت من منبع النهر تشرب ماء نظيفا, أما إذا أنت شربت من الجداول والترع صغيرة تجد الملوثات. هذا هو, بارك الله فيك.
The Sheikh he said we should not consider what happened in the Ummah as an evidence or as something that is considered an authority. The fact that some scholars are called and so does not mean anything, does not change anything, and this happened after the three centuries which are praised by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he said that during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and after the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, people are not used to be called Shafi'i or Hanbali. And he said even, you see, there is a misconception that the people think that there are only four imams. He said that there are too many imams, and if we are to follow someone other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after him, we should be Bakriyin, follower of Abu Bakr radiallahu anhu. So we don't find, you see, in this ummah Bakriyin, follower of Abu Bakr, or Umariyin, follower of Umar, who are better, you see, than the imams, the four imams, or Uthmaniyin, followers of Uthman, or Alawiyin, Rather, we follow the book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. But you see, in certain generation, a certain time of this history, of our history, these four schools were very famous, and the only way for some people to earn knowledge, okay, is through one of these schools. So they are called this way and that way, but this does not make it legitimate or it is not in itself as an evidence. And he said, this is why we say we are Salafi. Salafi means we follow the first generation. We follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the understanding of the first generation. And he said, the closer you are to the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the closer you are to the source, the purer your knowledge is, and the purer your following is. Okay, and it is like, you see, when a person is, there is a spring, and this, there is a stream coming out of this spring. It is a lot cleaner and purer to go to the origin or to the source of the water, to the spring itself. And the farther away you are from the spring, the more, you see, polluted the water becomes, and the more dirty the water becomes. So let us have one question from the brothers this time. Brother. Okay, last question. I'm sorry, the organizers said that we are out of time. We'll keep this, all these questions, for the first opportunity, inshallah. We'll give them to the mashayikh. But go ahead, inshallah, the last question. Yes.
Some of those surahs based on the sunnah are long, really, compared to, you know, what people know, how we're used to saying them with Allah. Some of those surahs are actually long. So, do you go to the sunnah and try to recite those surahs if you believe that people know it is going to be a fitna on some people, but they used to hear Kufu Allah and Allah and surahs like that, or do you
Okay. هو يسأل عن أمر عادة يسأل حلمه عندما نتكلم عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة. إنه يعني بعض الناس يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في طول صلاته في صلاة أخرى. من هذا قد يحدث فتنة. هل هذه الفتنة معتبرة أو هذا يعني أمر ضابط يعني إنه تتبع يعني حال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا كان يخفف العشاء، كان يزيد الفجيرة، أو تعتبر هذه الأمور يعني إذا كان الناس يعني تحدث إشكالات.
بارك الله فيك. كما قلنا. تفضل.
The question is regarding the how long the prayer should be. We mentioned in our example that Rasulullah صلى الله عليه وسلم condemned the length of the prayer of Mu'adh رضي الله عنه, and the brother is asking whether but sometimes when we follow the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم in some prayers, it causes a fitna to people. So is this fitna should be considered? Should we pay attention to it, or should we follow the? Should we pay attention to the condition of the people, or should we just follow the Sunnah regardless?
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب أن السنة منها قولي ومنها عملي. فالسنة العملية معتبرة, ولكن السنة القولية أكثر اعتبارا. السنة القولية هي خطاب لنا, من أما بالناس فليخفف, فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وأيضا في نفس حديث معاذ أرشده إلى السورة التي يقرأ بها, فقال اقرأ بالسماء والطارق و الشمس وضحاها, سماء ذات البرود, والليل إذا يغشى, بهذه السور التي هي متوسطة, ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. وفي حديث أعم من هذا كله أن من صلى بالناس فليقتدي بصلاة أضعفهم, أي انظر أضعف واحد في الموجودين وصلي صلاة تناسبه. وبالتالي إذا أنت وجدت أضعف واحد ما شاء الله يتحمل سورة الأعراف, فصلي بالأعراف على ركعتين, ما في مشكلة. لكن المعتبر هو حال الناس, والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh, he said, and in summary, that you should consider the condition of the people. And in one narration it mentions that consider the weakest in the Jama'ah, in the congregation. And he said, you see, in this matter we have the practical sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or what he actually did and what he actually said. And in Usul al-Fiqh, the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has precedence over the action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because his action is something personal to him, and his statement is an address for the whole ummah that is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. So in this matter, and he mentioned in several ahadith to the same effect, that the person who is leading the prayer need to be considerate and brief, you see, and mindful of the condition of the people. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جزاكم الله خيرا.